أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً الذي لم عيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور،
الحمد لله الذي خلق النور من النور،
الحمد لله الذي خلق النور من النور،
وأنزل النور على النور، وأنزل
بقدر مقدور على نبي محبوب،
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور،
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشكور، وبالفخر مشكور،
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور،
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وبالفخر مشهور، وعلى السراء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم الأمين محمد صلى الله عليه وآله وعلى عترته الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرة أخرى يتجدد لقاؤنا معكم حيث نكون في رحاب كتاب الله العزيز وتفسير موجز للآيات 13 حتى 17 من سورة البقرة. نستمع بداية إلى قوله تعالى في الآية 13 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم مستمعنا الأفاضل، اليهود كانوا يرون الجنة لهم والحق معهم دون غيرهم، وبمثل هذا كان يعتقد النصارى. وتأتي هذه الآية لتبين أن منشأ هذه الفكرة الخاطئة هو التعصب. المشركون وعبدة الأوثان كانوا يرون ما كان يرى اليهود والنصارى، فالتعصب قد أعمى عيون هؤلاء، كذلك فجعلهم لا يرون الحق. ويقول جل وعلا في الآية 14 من سورة البقرة:
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
على مدى التاريخ كانت مساجد الله عرضة للإغلاق أو التخريب أو التدمير، لأنها مراكز الحكومات الإلهية ومحل تجمع أتباع الأديان السماوية. حكام الجور والمنحرفون كانوا يعملون على تخريب بيوت الله. ويحدثنا التاريخ أن مشركي مكة منعوا لعدة سنين المسلمين من دخول المسجد الحرام، واليوم نلاحظ أن أعداء الإسلام يريدون تخريب المسجد الأقصى المبارك، وقد امتدت يد ضلالهم قبل عدة سنين، فنالت من مسجد بابري في الهند تخريبا وتدميرا. ولا يراد من تخريب المساجد تدمير أبنيتها، بل المقصود كل عمل من شأنه أن يحد من بهاء المساجد ويصرف الناس عن ذكر الله فيها. وقد ورد في أحاديث شريفة عن سيد الخلائق خاتم الرسل صلى الله عليه وآله أن المسجد الذي لا يصلى فيه هو أحد ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، بالإضافة إلى مصحف لا يقرأ فيه وعالم بين جهال. أما الآن مستمعينا الكرام فلنستمع إلى قوله تعالى في الآية 15 من سورة البقرة، وكذلك بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
مستمعينا الكرام، بعد أن أمر الله تعالى المسلمين بتغيير قبلتهم من بيت المقدس إلى مكة المكرمة ومن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، أخذ اليهود وكما ذكرنا في سابق حلقات هذا البرنامج يثيرون الشكوك والشبهات. كانوا يقولون إن كانت القبلة الأولى هي الأصح فلماذا تغيرت، وإن كانت الثانية هي الأصح فما تكليف العبادات السابقة عليها. وجاءت هذه الآية المباركة لترد على هذه الشبهة اليهودية ولتوضح حقيقة مهمة، وهي أن الله جلت عظمته لا يحد بمكان دون مكان، وله المشرق والمغرب، وأينما توجه الإنسان فإلى الباري العظيم توجه، تباركت أسماؤه وتعالى شأنه. وإذا كانت الكعبة قبلة أو بيت المقدس فإن الخالق المتعالي أراد للمسلمين أن ييمموا وجوههم حين الصلاة إلى جهة معينة، إذ في هذا وحدة وتعاضد وتآلف وتقارب. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الآيتين 16 و17 من بعد 100 من سورة البقرة يقول تعالى:
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم مستمعينا الكرام، من العقائد الباطلة عند أهل الكتاب قولهم إن أنبياءهم هم أولاد الله. اليهود كانوا يقولون إن عزيرا هو ابن الله، والنصارى كانوا يقولون إن المسيح هو ابن الله. وإلى جانب هذا كان مشركو مكة يرون أن الملائكة بنات الله، وأنه تعالى قد أوكل إليهم أي الملائكة أعماله. وتأتي هذه الآية المباركة لتوضح أن مثل هذه الأقاويل باطلة ولا تقوم على أساس من الحق، فالله تعالى منزه عن اتخاذ الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنه خالق السماوات والأرضين بيده ملكوت كل شيء، إذا قال لشيء كن فيكون. إرادته نافذة في الخلق لأنه تعالى هو الذي أبدعه جلت عظمته. وفي الحقيقة فإن تصوير الله بصورة البشر عقيدة خاطئة وباطلة، لأنه تعالى ليس كمثله شيء. وأما الدروس التي نتعلمها من هذه الآيات المباركات أعزائي المستمعين فهي: أولا، التعصب والجهل يعميان عيني الحقيقة. ثانيا، المساجد هي خنادق مجاهدة الكفار والمشركين، فعلينا الحفاظ عليها. ثالثا، ليس لله مكان أو جهة خاصة، والصلاة نحو الكعبة مظهر الوحدة، فهي أول مركز للتوحيد. ورابعا، الله تعالى ليس كمثله شيء، لا صاحبة له ولا ولد. اللهم أرنا الحق فنتبعه، وأرنا الباطل فنتجنبه. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
إن قلت كن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد، يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود، بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا
خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
أشكو إلهي إليك ذنبي سهدني الوعد والوعيد أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد أطمعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود مع العباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطأت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي، واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب، ويا علام الغيوب، ويا كاشف الكروب، اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل.
يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن سعد بن أبي خلف قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام أي الإمام الكاظم عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها قال إن كان مما سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان لم يسكن فليقصر موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن المرور بمقر السكونة لفترة طويلة من قواطع السفر عند بعض المراجع ذكرنا في الحلقات السابقة أن المرور بالوطن من قواطع السفر وذكر بعض الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين أن من قواطع السفر المرور بالمقر لفترة طويلة فلو أن شخصا جاء من لبنان إلى قم المقدسة وقصد الإقامة فيها لطلب العلم مدة طويلة وجعلها مقرا له قاصدا الرجوع إلى بلده بعد انقضاء تلك المدة فقم ليست له وطنا نعم هي بحكم الوطن يتم الصلاة فيها فإذا سافر إلى مدينة مشهد المقدسة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام ثم رجع إلى قم وأراد أن يصلي فيها يصلي فيها تماما، ولا يحتاج إلى أن ينوي إقامة 10 أيام. وهكذا بالنسبة إلى طلاب الجامعات والمعاهد العلمية. وقال بعض المراجع: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في الكوفة، يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلة، فإنه لا يصدق عليه عرفا وهو في محله أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر مثلا يذهب إلى بغداد، يجب عليه التمام في ذلك المحل، وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر. وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم الصلاة. وقد يسأل سائل: ما هو حد الترخص؟ الجواب: هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، ويتحقق هذا المعنى ألا يرى المسافر أهل البلد، أو يصل إلى مكان يخفى فيه صوت الأذان بدون مكبر صوتي. فإذا وصل المسافر إلى هذا المكان يجب عليه أن يصلي قصرا، وإذا كان صائما وحكم له بجواز الإفطار يجوز له أن يفطر في هذا المكان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 10 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فبعد تحدثه عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135 للهجرة، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته، وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام. تطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
المواجهة السياسية عند الإمام الصادق عليه السلام. هذا أيضا يعد خطا واضحا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، بحيث إننا يمكن أن نراه بشكل أكثر تميزا وصراحة وصحة مما نراه في حياة الأئمة الآخرين. فحتى لو حصل الاختلاف على تسمية فقه الشيعة بالفقه الجعفري، أو وجدنا من ينكر النشاط السياسي للإمام عليه السلام أو يغض النظر عنه، فإن الجميع متفقون على أن الإمام الصادق كان له أوسع الحوزات العلمية والفقهية في زمانه، أو إحدى أوسعها في هذا المجال. إنما بقي مخفيا عن أعين أكثر الباحثين حول حياة الإمام عليه السلام هو المفهوم السياسي والبعد المعارض لهذا العمل، ونحن نقوم الآن بتناوله. كمقدمة، ينبغي العلم أن جهاز الخلافة في الإسلام يختلف عن جميع الأجهزة الأخرى للحكم، من جهة أنه ليس مجرد تشكيل سياسي، بل يمثل قيادة سياسية دينية. فاسم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإسلامي يدل على هذه الحقيقة، وهي أنه أكبر من القائد السياسي، فهو خليفة النبي، والنبي هو من جاء بالدين والتعاليم الأخلاقية، وبالطبع في نفس الوقت الذي هو قائد وحاكم سياسي. فالخليفة في الإسلام بالإضافة إلى السياسة يتكفل الأمور الدينية للناس ويعد إمامهم الديني. هذه الحقيقة المسلمة أدت إلى أن يقوم من جاء من الحكام بعد السلسلة الأولى للخلفاء الإسلاميين، والذين كانوا أي الحكام اللاحقين لا يتمتعون بالمعرفة الدينية، أو كانوا ذوي معرفة محدودة جدا في هذا المجال، لجبران هذا النقص من خلال رجال الدين المرتبطين بهم، وإلحاق الفقهاء والمفسرين والمحدثين المأجورين بجهاز حكمهم، وذلك من أجل أن يجعلوا هذا الجهاز مركبا من الدين والسياسة. والاستفادة الأخرى من وجود هؤلاء الممثلين للشريعة في جهاز الحاكم هي أنهم كانوا يستطيعون بسهولة أن يبدلوا أحكام الدين بحسب ما تقتضيه المصالح، وذلك تحت غطاء الاستنباط والاجتهاد، والذي لم يكن للناس العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره، فكانوا يبدلون حكم الله من أجل السلاطين والأمراء. لقد ذكر الكتاب ومؤرخو القرون السابقة نماذج مرعبة من اختلاق الأحاديث والتفسير بالرأي، والذي كان في معظم الأحوال مؤشرا على تدخل السلطات السياسية. هذا العمل الذي كان في العصور الأولى وحتى أواخر القرن الهجري الأول يتخذ شكل الرواية والحديث، تحول شيئا فشيئا إلى شكل الإفتاء. ولهذا نجد في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي الكثير من الفقهاء الذين يصدرون الأحكام الإسلامية بحسب آرائهم، والتي كانت في الواقع آراء وتوجهات القوى الحاكمة باستخدام الأساليب المبتدعة كالقياس والاستحسان. وقد حصل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بتفسير القرآن، فتفسير القرآن بالرأي كان من الأعمال التي يمكن بسهولة أن تنجر إلى تبديل حكم الله أمام أعين الناس وجعلهم يعتقدون بما يريده المفسر، والذي كان في الغالب ما يمثل إرادة الحاكم. وبهذه الطريقة فإن الفقه والحديث والتفسير قد انقسم إلى تيارين عامين منذ بدايات العصور الإسلامية. التيار الأول هو المرتبط بأجهزة الحكم الغاصبة، والذي كان في الكثير من الحالات يجعل الحقيقة فداء لمصالح تلك الأجهزة، ويحرف أحكام الله لقاء أثمان بخسة. والتيار الآخر هو التيار الأصيل والأمين، الذي ما كان ليقدم أي مصلحة على مصلحة تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة. ومن الطبيعي أن يكون في مواجهة مباشرة مع أجهزة الحكم والفقاهة العميلة في كل خطوة يخطوها. ومنذ ذلك اليوم كان يتخذ في أغلب الأوقات شكل العمل بالخفاء وغير الرسمي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي عليك الرصاص كغيث السحاب كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكجي فثار الغبار وصار الدخان وصار الدخان يحول العيون عن المشهد صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي
أدود بكفي عن ولدي,
ولدي
فهل لا ترد الرصاص يدي,
يدي
أدود بكفي عن ولدي فهل لا ترد الرصاص يدي
حويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء هويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء ولدي وجدتك ملقا على فخذي صريعا كما تسرع الأنبياء فبين الحياة وبين الممات تعالج كنت نزيف الدماء وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي
أدود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي
أدود
بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي
دماؤك يا ولدي الجاري تجر اليهود إلى الهاوية حملت على النعش حمل البدور على أرؤس الأنجم الزاهية
الزاهية
ستبقى دماؤك يا ولدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.